بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم إخوتي وأخواتي في كل مكان ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة والليالي العاطرة من شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالأمن والخير والبركات، وأن يذهب هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. تصادف هذه الأيام إخوتي وأخواتي ذكرى وفاة أبي طالب، وفاة أبي طالب عم الرسول، هذا الرجل الذي امتاز عن غيره من البشر من المعاصرين له، امتاز بامتيازات أرادها الله له. فقد تكفل النبي صلى الله عليه وآله حين كان رسول الله طفلا صغيرا، لعله بلغ السادسة أو الثامنة من عمره، مات كما تعلمون، مات أبوه أبو النبي عبد الله وهو جنين في بطن أمه، ثم ماتت أمه فكان في كفالة جده عبد المطلب، مات عبد المطلب وكان عنده ربما أكثر من 10 أولاد ذكور، ولكنه اختار من بين أولاده أبا طالب وعهد إليه بكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو عبد المطلب ما وجد واحد من أبنائه أصلح من أبي طالب، وجد أبا طالب مؤهلا من الناحية الأخلاقية والنفسية لكفالة ابن أخيه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات عبد المطلب تحول الرسول صلى الله عليه وآله وانتقل إلى دار أبي طالب، وصار واحدا من أفراد عائلته، وانضاف رسول الله إلى أولاد أبي طالب. أنا أتمنى أن ينظر الجميع إلى التاريخ بدقة، إلى السيرة، إلى سيرة النبي، حياة النبي، صبا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى تاريخ أبي طالب. إحنا نجد هذه الامتيازات لأبي طالب: أولا هو عم الرسول، ثانيا هو كفيله، هو الذي رباه، هو الذي قام على رعايته والعناية به منذ نعومة أطفاله إلى أن بلغ مبلغ الرجال، إلى أن زوجه من خديجة. هو عمه ووليه وناصره وكافله ومن آواه. من بين الناس يمتلك هذه الصفات؟ من بين الناس يمتلك هذه السمات التي اتسم بها أبو طالب؟ أبو طالب كان كفيل النبي صلى الله عليه وآله، طيب، بل كان أهله جميعا في خدمة النبي، زوجته فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليها أم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذه السيدة كانت تعتني برسول الله أشد اعتناء، تقوم على خدمته ورعايته أكثر مما ينبغي، بل كانت تفضله على أبنائها. مثلا كانت في بيتهم نخلة، هذه النخلة تثمر بين آونة وأخرى، فيحصدون التمر منها ويقسمون هذا التمر إلى حصص، كانت تترك لنفسها ولزوجها ولأولادها حصة حصة، وتترك للنبي صلى الله عليه وآله تدخر له حصتين. تفضل النبي صلى الله عليه وآله على نفسها وعلى أولادها. كبرت سن أبي طالب وابتلي بالفقر، فما كان يمتلك من المال المقدار الكافي لينفق على أهل بيته، فكان ينفق الشيء القليل. كانت ملابس أولاده تصبح خلقة قديمة بينما يجدد ملابس النبي صلى الله عليه وآله. كان يرعاه رعاية كريمة، هو عمه وهو أبوه وهو كفيله. طيب، إلى أن بلغ مبلغ الرجال أخذه معه إلى الشام في التجارة، فوجد آثار النبوة وعلامات الرشد والصلاح في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جرت قصص وأحداث في سفرة الشام لاحظها أبو طالب، فصارت نظرته إلى رسول الله تختلف، صار ينظر إليه بإجلال وإكبار احترام. بلغ مبلغ الرجال، تزوج من خديجة. أبو طالب هو الذي خطب له خديجة، هو الذي حضر بيت خديجة وخطبها من أبيها. واستقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وأخيرا بعث إلى الإسلام، بعث نبيا يدعو إلى ترك عبادة النبذ، عبادة الأوثان، وإلى عبادة الله الواحد القهار. طيب، ماذا كان شأن أبي طالب؟ أولا أود أن أذكر لكم أيها الأخوة أن ما من أحد من بني هاشم ما كان فيهم أحد يعبد وثن إطلاقا. عبادة الوثن ما كانت مألوفة ومعروفة في بني هاشم. بنو هاشم أيها الأخوة ما عبدوا وثن، بنو هاشم ما شربوا خمرا، بنو هاشم كانوا إلهيين قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. ولم يكن العرب جميعا على الإطلاق عباد وثن، لا، كان من بينهم من يعرف الله على دين إبراهيم الخليل، على دين آبائهم وأسلافهم، وعلى دين جدهم إبراهيم الخليل. بمعنى أننا لم نسمع من أحد من بني هاشم، لا عبد المطلب ولا أبوه ولا أولاده، لم نسمع عنهم سجدوا لصنم قط. ما سمعنا أنهم إذا احتاجوا شيء دعوا الأصنام وتوجهوا إلى الأصنام، بل بخلاف ذلك. احنا نقرأ في حياة عبد المطلب وفي حياة أبي طالب وفي حياة هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله أنهم كانوا إذا ألمت بهم ملمة، إذا يعني احتاجوا في قضية يدعون الله، يذكرون الله، يتوسلون بالله. ما سمعنا ولا مرة يسجدون لصنم، يعبدون صنم، يدعون صنم. جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام سلام الله عليه، لما سأله رسول الله عن خصاله الطيبة قال له إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي يحب فيك 4 خصال. شو الخصال؟ ذكر منها أنه لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب الخمر قط. إحنا لم نسمع عن أبي طالب عم الرسول وكفيله، لم نسمع عنه، لم نقرأ ولم نسمع ولا نجد شاهدا واحدا أنه سجد لصنم أو عبد وثن. بالعكس، إحنا نشوفه يدعو الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وكم له من قصائد وأشعار قالها في مدح النبي وفي مدح الإسلام وإثبات إيمانه وتوحيده. إلا أنه نعم، كما يقول أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، كان يتقي، استعمل التقية مع المشركين مع الكفار، وكان يخفي إيمانه. ومن المؤسف جدا مما يحز في النفس أيها الأخوة أن نسمع من يتهم عم النبي وكفيله وناصره ومن آواه يتهمه بالكفر. لا أدري ماذا يكون جواب هؤلاء يوم القيامة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. لو سألهم رسول الله لماذا اتهمتم عمي وكفيلي وناصري ومن آواني وأحبني ورعاني، هل جزاء أبي طالب أن يكون رأسه يغلي في ضحضاح من نار كما ورد في بعض كتب الحديث؟ ذكروا أن رجلا سأله عن أبي طالب فقال رأسه يغلي في ضحضاح من نار. الله أكبر، أعوذ بالله من هذه التهمة. هذا كذب على رسول الله واتهام لأبي طالب. اتقوا الله، دعوا هذه القضايا. أنتم البعض يعني من المسلمين ينزه يزيد بن معاوية وخلفاء بني أمية والقتلة من بني العباس، لكن إذا أتى على ذكر أبي طالب يتهمه بالشرك والكفر وأن رأسه يغلي في ضحضاح من نار. هذا يدعو للأسف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وإلى لقاء قادم بإذن الله. والسلام عليكم إخوتي وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته.